بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ستوقفنا في تفسير سورة الأعلى عند قول الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. ثم الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من يتذكر ومنهم من لا يتذكر. يقول الله تعالى: سيذكر من يخشى. فمن كان في قلبه خشية لله ينتفع من الذكرى، يتذكر ويعمل. فالخشية هي حياة القلوب، بقدر ما يكون في قلبك من الخشية بقدر ما تنتفع من العلم وتعمل به وتتذكر. ولذلك الله تعالى يقول: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ويقول: إنما أنت منذر من يخشاها. فالخشية هي حياة القلوب، وبها ينتفع الإنسان من علمه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، سيذكر من يخشى. حتى الكافر إذا كان في قلبه تكبر لا ينقاد للحق، لكن بمجرد ما يتطامن للحق ويخضع ويخاف من ربه، وهذه من مقتضيات الربوبية، فسرعان ما يترك دينه الباطل ويتعبد لله جل وعلا ويسلم لله جل وعلا. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ويتجنبها الأشقى، تأمل كيف قال ويتجنبها، كأنه يكون في جانب والذكرى في جانب آخر بعيد عنه. ويتجنبها، انظر الفعل يدل على التكلف، ويتجنبها، ما قال ويجتنبها بل قال ويتجنبها، كأنه يكلف نفسه أن يتجنب الذكرى. لأن هذا الدين دين فطرة، تقبله الفطر المستقيمة. فالإنسان إذا خالف طاعة الله تعالى إنما يخالف فطرته. ويتجنبها الأشقى، وهذا أعظم شقاء، فلا يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة الذي يترك الحق ويترك التذكر. قال: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. من يقول النار الكبرى؟ هو الرب الأعلى الكبير جل وعلا. فما ظنك بهذه النار؟ والله جل جلاله يصفها بأنها النار الكبرى. حتى كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا صوتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا. قال: فهو يعني يهوي فيها، والآن وصل إلى قعرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة في النار، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم يحث الله تعالى عباده على التذكر بهذه الذكرى وتزكية نفوسهم. قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح، فاز ونجح النجاح الدائم في الدنيا والآخرة، من تزكى، من تزكى، تطهر وزكى نفسه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تزكى أي من الشرك. وقال عكرمة رحمه الله: قد أفلح من تزكى قال قال لا إله إلا الله. فأعظم ما يزكي النفوس توحيد الله جل وعلا. المسلم إذا أخلص لله وما أراد من هذه الدنيا إلا وجه الله جل وعلا. همك في هذه الدنيا أن تكون عبدا لله، هذه أعظم زكاة لنفسك، تنصلح عبادتك، لا تريد سمعة ولا رياء ولا دنيا، تنصلح معاملاتك مع الناس، لا تتعامل معهم لحظ نفسك، أنت ما تريد إلا وجه الله من كل أعمالك، هذه أعظم زكاة للنفوس. ما تليك الدنيا بزينتها ومتاعها، لأنك ما تريد إلا وجه الله. هذه حقيقة تزكية النفوس بتوحيد الله، بإخلاص المحبة لله، بإخلاص التعظيم لله، أن يكون تعلقنا بالله وحده جل وعلا، وأن يكون همنا بالله وحده جل وعلا. نحن ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد أفلح من تزكى، فتطهر قلبك من كل ما سوى الله. وقال بعض السلف: قد أفلح من تزكى، يعني زكى ماله، وهذا أيضا صحيح، يدخل في هذا اللفظ. والزكاة من أعظم العبادات التي تزكي النفوس، سميت زكاة لأنها تزكي النفس من حب المال. قال: قد أفلح من تزكى، ثم ذكر الله تعالى لنا طريقة تزكية النفوس، جماع تزكية النفوس بطريقين. قال الله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، وهذا جماع تزكية النفوس بالعلم النافع والعمل الصالح. وذكر اسم ربه، يعني أن تتذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وذكر اسم ربه كما مر معنا في قوله: سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح ربك بقلبك ناطقا اسمه بلسانك. كذلك هنا: وذكر اسم ربه، فتذكر اسم الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، تذكر الله تعالى بقلبك ولسانك. وهنا قال الله تعالى: وذكر اسم ربه، كما هو معلوم في اللغة، يقولون المفرد إذا كان مضافا فيدل على العموم، فقول الله تعالى: وذكر اسم ربه، يدخل فيه كل أسماء الله الحسنى، أن المفرد المضاف يدل على العموم، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله يعني كل النعم. كذلك هنا: وذكر اسم ربه، يعني كل أسماء الله الحسنى التي يعلمها، التي جاءت في النصوص. وهذا الإخوة أعظم علم، أن تتفكر في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وتذكر الله ذكرا دائما كثيرا، وتتفكر في أسماء الله وصفاته، تتذكر دائما أن الله تعالى يراك، أن الله يسمعك، أن الله تعالى يعلم ما في قلبك، تتذكر حكمة الله، تتأمل في حكمة الله، في شرعه، في كونه، تتفكر في قوة الله، تتفكر في سعة رحمة الله، وهكذا. وكل ما ترى شيئا تربطه بأسماء الله وصفاته، هذا أعظم ما يزكي النفوس، وهذا في الحقيقة هو توحيد الله، توحيد الله بأسماء وصفاته. وكلما تعلق القلب بالله وتعرفت على الله، تعظم محبتك لله، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: من عرف ربه أحبه. وإذا أحببت الله أحببت القرب من الله، وأعظم قرب من الله بهذه الصلاة. ولهذا قال: وذكر اسم ربه فصلى، لأنك إذا أدمنت ذكر اسم الله تعالى تريد أن تقترب منه، وأعظم ما يقربك إلى الله من الأعمال العملية البدنية هذه الصلاة: كلا لا تطعه واسجد واقترب. والصلاة إذن من أعظم وسائل التزكية، تزكية النفوس. كلما أكثرت من صلاتك خاشعا فيها ينصلح قلبك، لأن هذه الصلاة مناجاة لله، تقف بين يدي الله حتى تفتتح بذكر اسم الله: الله أكبر، تضع يدك اليمنى على اليسرى تذللا لله، وتناجي ربك مناجاة العبد القريب الخاشع المتأدب بين يدي ربه المشتاق للقائه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وهكذا تعظم الله وتسجد لله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالصلاة كلها تكبير وتعظيم لله وثناء على الله وشوق للقاء الله، وبهذا تزكو النفوس. وذكر اسم ربه فصلى، لكن هل يقبل الناس على تزكية نفوسهم؟ هل يقبل الناس على هذا الخير؟ قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. حال أكثر الناس كما ذكر الله، بل انتقال، يعني ضراب انتقالي، بل تؤثرون الحياة الدنيا، تقدمون الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة خير في نعيمها وأبقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الجنة نعيمها صافي من الأكدار، والآخرة خير. أما الدنيا مهما تمتعت من نعيم الدنيا فيخالط هذا النعيم الأكدار والأحزان، تأكل تتلذذ بطعامك ثم ربما تصاب بمرض، ربما يعسر هضمك للطعام، ثم ربما تكرمون يعني إذا قضى الإنسان حاجته ربما أيضا يصاب بشيء من الأمراض في هذا، نعيم منغص. وهكذا ما يسلم نعيم الدنيا من شيء من التنغيص والتكدير فيه. ثم زد على هذا أن الآخرة أبقى، والعاقل يقدم الباقي على الفاني. قرأ عبد الله بن مسعود هذه الآية فسكت، ثم قال لأصحاب: آثرنا الدنيا على الآخرة لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها، فآثرنا العاجل على الآجل. هذا من تواضع الصحابة رضي الله عنهم، لكن هكذا كانوا يتواصون فيما بينهم. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالعاقل إخوة يعلم حقيقة الدنيا، أن الدنيا فانية مهما تمتعت من مال، من جاه، من ملك، من نساء، من أولاد، من طعام، شراب، كل هذا زائل. غدا ستموت، ما يبقى معك من الدنيا إلا عملك الصالح، هذا الذي ينفعك. إذن اعمل الآخرة، والآخرة خير وأبقى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال: والآخرة خير وأبقى. ثم ختم السورة بهذا الختام الجليل الذي يربط ما جاء في هذه السورة بالرسالات القديمة: إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا يعني ما جاء في سورة الأعلى من أصول الإيمان وحقائق العرفان، مما جاء فيها من التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة وتزكية النفوس وتوحيد الله جل وعلا. هذه الأصول كلها أيضا موجودة في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وتأمل كيف خص إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام بالذكر، لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء وإمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، بل نبينا صلى الله عليه وسلم أمر أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم موسى عليه الصلاة والسلام أوتي أعظم شريعة قبل شريعة الإسلام، ثم جاءت شريعة الإسلام هي أعظم الشرائع وهي ناسخة لما قبلها. فذكر إبراهيم خليل الرحمن الذي تميز بالتوحيد، وذكر موسى الذي تميز بأعظم شريعة، والشرائع إنما تدور على هذين الأصلين: توحيد الله تعالى وبيان الطريق الذي يوصل إلى الله جل وعلا. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فهذه الأصول العظيمة مما اتفقت عليها الشرائع، ولهذا يقول الله تعالى: وإنه، يعني القرآن الكريم، لفي زبر الأولين. طبعا القرآن اشتمل ما لم تشتمل عليه اشتمل على ما لم تشتمل عليه الكتب الماضية، لكن المقصود أصول الدين والمعاني العامة هذه تتفق فيها الشرائع. وأيضا قال بعض السلف إن هذا يعني الجملة الأخيرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كما قال بعض السلف تتابعت كتب الله أن الآخرة خير وأبقى، يعني تكون هذه الموعظة موعظة جليلة موجودة في الكتب الأولى صحف إبراهيم وموسى. ورجع آخر السورة على أولها، فأعظم ما في الصحف الأولى هو توحيد الله، سبح اسم ربك الأعلى. فنسأل الله تعالى أن يحقق توحيدنا وإيماننا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.